نحن في أشهر الحج، والحج والإسلام كما تعلمون عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق. والحج أحد العبادات الكبرى في الإسلام، إنه الفريضة البدنية المالية الشعائرية التي خصت بأمكنة وأزمنة معينة. أيها الإخوة الكرام، فرق كبير بين العبادات وبين الطقوس. الطقوس حركات لا معنى لها، ولكن العبادات كما تعلمون وكما ذكر الإمام الشافعي معللة. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. أيها الإخوة الكرام، الإنسان أحيانا يشرد عن الله عز وجل، تتحكم فيه قيم مادية، يلهس وراءها ويستخدم موازين غير الموازين التي أرادها الله سبحانه وتعالى، لئلا يفاجأ حينما يغادر هذه الدنيا، لئلا يشعر أن قيمه باطلة وأن موازينه خاطئة. فرض الله جل جلاله على الموسر أن يحج بيت الله الحرام كي يستعد لرحلة شاءها الله لكل مخلوق، رحلة الإنسان عن الدنيا إلى الآخرة. ماذا في الحج أيها الإخوة؟ أول شيء في الحج التجرد من الثياب. والثياب تعني أشياء كثيرة، تعني الدنيا، وتعني مرتبتك المالية ومرتبتك الاجتماعية، وتعني تعلق الإنسان في دنياه يتجرد عن الثياب، ويتجرد عن المباحات التي أبيحت له خارج الحج. وفضلا عن ذلك عليه أن يقوم بأعمال ونسك ربما كانت شاقة. عليه أن يحج الغني مع الفقير في مكان واحد وفي مطاف واحد وفي مسعى واحد، وأن يقف الناس جميعا في عرفات مجردين من ثيابهم، من الثياب التي يلبسونها في دنياهم، بثياب أشبه شيء بالأكفان. أيها الإخوة الكرام، التجرد عن الدنيا والمساواة بين الخلق أحد معالم الحج. لعل الإنسان يذكر يوم القيامة، يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين، لعل الإنسان في هذا المكان الطاهر وفي هذا المجتمع المتساوي وفي هذا التجرد عن زينة الحياة الدنيا يذكر الإنسان ربه، ويذكر العودة إليه، ويذكر وقوفه بين يديه. لعل الحج أيها الإخوة تهيئة لمغادرة الدنيا إلى الآخرة. فالمؤمن كما تعلمون حينما ينتقل من الدنيا إلى الآخرة ينتقل كما ينتقل الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. أيها الإخوة الكرام، كلكم يعلم أيضا أن العبادات في الإسلام أساسها الاتصال بالله عز وجل. فالصلاة من أجل الصلة، والصيام من أجل الصلة، والحج من أجل الصلة، والزكاة من أجل الصلة، من أجل أن تتصل النفس بربها. إلا أن الحج صلة متميزة، متميزة أساسها التفرغ التام. لا بد إذن من مغادرة الأوطان، لا بد من مغادرة الأهل والخلان، لا بد من ترك الأسرة، لا بد من ترك الزوجة، لا بد من ترك الأولاد، لا بد من ترك العمل، لا بد من تحمل نفقات الحج. هذا التفرغ التام وإن كان باهظ التكاليف إلا أنه باهر النتائج، إلا أنه باهر النتائج. فالصلة التي تحصل للحاج في الحج غير الصلة التي تحصل له في الصيام، وغير الصلة التي تحصل له في الصلاة. أيها الإخوة الكرام، الحج صلة متميزة أساسها التفرغ التام، وأضيف إلى التفرغ التفريغ. التفرغ من قبل العبد حينما ترك بيته وترك عمله وترك أهله وترك أولاده ودفع التكاليف الباهظة، فرغ نفسه لله عز وجل. أما التفريغ فهذا من إكرام الله جل جلاله لكل حاج مخلص زار بيته الحرام. إن الدنيا تنزع من قلب الحاج، لا يذكر شيئا من متاعب الدنيا، لا يذكر شيئا من همومها. هو حينما غادر بلده وترك أهله وأولاده وترك عمله كافأه الله بالتفريغ التام. فالتفرغ من العبد والتفريغ من الرب. أيها الإخوة الكرام، ولا تنسوا أن الحج رحلة إلى الله، لا تنسوا أن الحج رحلة من أجل الاتصال بالله، لا تنسوا أن الحج مستويات. في أولى مستوياته الصلح مع الله، وفي بعض مستوياته العروج، كما ورد في الأثر: الصلاة معراج المؤمن، التنقل من درجة إلى درجة، ومن حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام. أيها الإخوة الكرام، الذي يحج البيت الحرام ويلبي دعوة ربه وأمره التكليفي إنما يؤكد لنفسه أن الله سبحانه وتعالى، أن تلبية دعوة الله جل جلاله أغلى عليه من أهله ومن أولاده ومن عمله ومن مرتبته الاجتماعية ومن مقامه في بلده ومن الناس أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. حينما تبرهن لنفسك أن طاعة الله عز وجل وطلب مرضاته أغلى عندك من كل شيء، هذا الذي يمكن الثقة في نفسك ويجعلك تقبل على الله عز وجل وتذوق حلاوة المناجاة. يا أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة شرط من شروط الحج، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية والاستطاعة الأمنية إن صح التعبير. فالذي لا يجد قوة في جسده على تعينه على أداء مناسك الحج ليس مستطيعا، وبإمكانه أن ينيب من يحج عنه بحسب نوع من الحج، هو حج البدن. توسع الفقهاء في الحديث عن شروطه. والذي لا يجد المال الكافي لذهابه وإيابه ونفقته وسكناه في مكة والمدينة ليس مستطيعا، فلا ينبغي للمؤمن أن يقترض من أجل أن يحج، ولا ينبغي أن يجمع المال بطريقة أو بأخرى من أجل أن يحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحينما لا يسمح له أن يحج ليس له أن يسلك الأساليب الملتوية من أجل أن يحج. أيها الإخوة الكرام، الحج فرض على المستطيع، والاستطاعة بدنية ومالية وأمنية. فإن اختلت أحد هذه الشروط ليس مستطيعا، ولعل الله سبحانه وتعالى يعينه على الحج في الأعوام القادمة. يا أيها الإخوة الكرام، ورد في الحديث الشريف أن الذي يحج بمال حرام ويضع رجله في الركاب يقال له ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يقال يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. لا بد من النفقة الحلال، لا بد من كسب المال الحلال كي تؤدى به هذه العبادة. فبين أن يقول الحاج لبيك اللهم لبيك ويسمع نداء الحضرة الإلهية يقول حجك مقبول وسعيك مشكور وذنبك مغفور، وبين أن يقول لبيك اللهم لبيك فيناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أيها الإخوة الكرام، ما دام الحج عبادة مالية إذن يجب أن يكون المال حلالا من كسب مشروع ومن طريقة مشروعة، وحتى يبارك لهذا الحاج في حجه. أيها الإخوة الكرام، يقع بعض العوام في وهم كبير، وهذا الوهم أساسه فهم خاطئ لبعض الأحاديث الشريفة. فمن حج بيت الله الحرام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أية ذنوب هذه؟ إنها الذنوب التي بينك وبين الله، لأن الذنوب التي بينك وبين العباد لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة، لا تسقط إلا بالأداء أو المسامحة. أما الذنوب التي بينك وبين الله، هذه التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث ينصرف إلى الذنوب التي بين العبد وبين ربه. أما إذا كان هناك حقوق لم يؤدها، إذا كان هناك واجبات لم يؤدها، إذا تعلقت بذمته أموال لم يعطها لمن يستحق، فهذه الذنوب تبقى عالقة في رقبته وعليه أن يدفع ثمنها. أيها الإخوة الكرام، تفقهوا قبل أن تحجوا. الله جل جلاله، حقوق الله جل جلاله مبنية على المسامحة، إلا أن حقوق العباد مبنية على المشاححة. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، من حج حجة الفريضة ويرغب أن يحج حجة نفل يجب أن ينتبه إلى أن درء المفاسد مقدم على حجة النافلة، أداء الحقوق مقدم على الحجة النافلة، أداء الواجبات مقدم على الحجة النافلة. فلأن يزوج الإنسان ابنه الذي يخشى عليه العنت ويخشى عليه الانحراف، ولا سيما في فساد الزمان، ربما كان تزويج ابنه أفضل عند الله من حجة نافلة. حجة الفريضة هذه ينبغي أن تؤدى على المستطيع، لكن الحجة النافلة هذه التي يمكن أن نقول إن درء المفاسد مقدم عليها، وإن أداء الحقوق مقدم عليها، وإن أداء الواجبات مقدم عليها، وإن إصلاح ذات البين مقدم عليها. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر هو أن الذي يحج بيت الله الحرام ويطوف طواف الزيارة ويسعى بين الصفا والمروة ويقف على عرفات في عرفات، هذه المشاعر المقدسة ينبغي أن ترافقها في الحاج مشاعر مقدسة. قد تعجب أن بعض الحجاج يأتي من حجه وتسأله عن هذا الحج فيحدثك عن كل شيء إلا الحج. تعجب، أيعقل أن يكون أمر الله جل جلاله بلا معنى؟ أيعقل أن يؤدى أمر الله الذي ورد في القرآن الكريم فريضة من الله أن يؤدى أداء شكليا دون أن يشعر الحاج بشيء؟ يا أيها الإخوة الكرام، تفقهوا قبل أن تحجوا. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا نسكنا وذكر لنا تفصيلات كثيرة وأشار إلى بعض المشاعر التي ينبغي أن ترافق الحاج وهو يؤدي نسكه. حينما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ورد عنه قوله هنا تذرف العبرات، ما الذي يدعو الحاج إلى البكاء؟ أليس شعوره بالقرب من الله عز وجل؟ من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. أيها الإخوة الكرام، ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل، هذا حديث شريف، ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة، فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. أيها الإخوة الكرام، ويتابع النبي قوله وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. يعني أنت إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام منبيا دعوة الله عز وجل متجشما المشاق تنفق من مالك الحلال ترجو رحمة الله عز وجل ترجو المغفرة ترجو العتق من النار، وقفت في عرفات تناجي ربك تتوب إليه تعاهده على السمع والطاعة تعاهده على طلب معرفته وعلى بذل الغالي والرخيص من أجل مرضاته، أنت إذا وقفت في عرفات بهذه النوايا الطيبة وبهذا الإنفاق من مال حلال وبهذا القصد النبيل عندئذ يتجلى الله على أهل عرفات فيغفر لهم ما كان منهم ويقبلهم ويعتقهم من النار. لذلك لا يرى الشيطان في يوم هو أدحر فيه من يوم عرفة. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام ورد في الأدعية التي كان يدعوها النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فقال رجل هذا ثناء وليس بدعاء، فقيل فذكر هذا الرجل بالحديث القدسي إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. فالثناء في القرآن دعاء، يؤكد هذا أن النبي الكريم يونس عليه السلام حينما التقمه الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له أي ثناؤه كان دعاء، وثناء العبد على ربه في عرفات من أجل الأدعية. أيها الإخوة الكرام، يقول الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا إخوة الإيمان، مستنبط من هذه الآية أن الذي يملك الزاد والراحلة والاستطاعة البدنية، أي أن الذي يستطيع الحج ولا يحج، فربما شمله الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، كفر دون كفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج فريضة ينبغي أن يؤديها المستطيع، ولا أن يتعلل ولا أن يسوف. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر كان مستطيعا ولم يؤدي هذه الفريضة، فهذا نوع من الكفر بها، وكفر دون الكفر الأكبر. أيها الإخوة الكرام، وقد قال بعض العلماء إن مكة تقع في الوسط الهندسي للقارات الخمس، وقد أكد هذا بدقائق مصورة عن موقع هذه المدينة المقدسة. وأما قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، قال بعض العلماء إن بكة موضع البيت الحرام من مكة المكرمة، بكة موضع البيت الحرام في مكة المكرمة. وقال بعض العلماء إن أول بيت وضع للناس لنسكهم وعبادتهم، العبادة ألزم شيء في حياة الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مكان العبادة، وهذا المكان كما قلت قبل قليل يحتاج إلى تفرغ تام، ويحتاج إلى تفريغ من الله عز وجل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد وقف العلماء حول كلمة ومن دخله كان آمنا مواقف شتى، من أبرزها ومن أوجهها أن الذي يهتدي إلى الله عز وجل ويصطلح معه ويتوب إليه يأمن من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل معاذ بن جبل: يا معاذ بن جبل، ما حق الله على عباده؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل: يا معاذ بن جبل، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: حق العباد على الله إذا هم عبدوه أن لا يعذبهم في الدنيا ولا في الآخرة، ومن دخله كان آمنا. ومن دخل هذا البيت بنية طيبة منبيا دعوة الله عز وجل، مصطلحا معه، معاهدا إياه على التوبة، أمن من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. هذا هو الأمن الذي ذكره الله في القرآن الكريم. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها الإخوة الكرام، وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. كما أن القرآن الكريم من خصائصه أنه مثاني، أي أن كل آية تنثني على أختها لتوضحها وتفسرها. الآية الكريمة التي تقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الإنسان إذا علم أن الله يعلم وسيحاسب لا بد من أن يستقيم على أمر الله. إذا شئت قانونا لاستقامة النفس على أمر الله يجب أن تؤمن بأن الله موجود وواحد ويعلم وسيحاسب. ما من نفس على وجه الأرض تتحقق من هذه الحقائق: إن الله موجود وواحد لا إله غيره، ويعلم ما تفعل، وسيحاسب إلا واستقامت على أمر الله. لذلك هذه الآية الكريمة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذا علمت أن الله يعلم استقمت على أمره وسعدت في الدنيا والآخرة. وليتك تعلم أن إنساناً